بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء يتكلم عن حسن الظن بالله جل وعلا، وأن حقيقة حسن الظن بالله الإحسان في العمل. قال: وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ما ظنك بالله إذا عصيته؟ كيف يكون حالك؟ فكذلك هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالوقوف بين يدي ربهم جل وعلا، كيف يكون ظنهم به وهم أشركوا به. قالوا: من تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله وأن يثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا الحديث في سنده ضعف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء من كلام بعض السلف، جاء من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومعنى صحيح. الكيس يعني المؤمن الفطن، من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، فيكون عنده حسن ظن بالله وعمل واجتهاد وخوف من الله جل وعلا، يستعد لما بعد الموت. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، فيغتر ويتمنى على الله أن الله سيغفر له، أن الله سيرحمه، ويتبع نفسه هواها فينغمس في المحرمات والشهوات، فهذا من الغرور ليس من حسن الظن. قالوا: بالجملة فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة، وأما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل: الأمر هكذا، نعم، الله تعالى رحمته سبقت غضبه ورحمته وسعت كل شيء، ولكن قال: والله فوق ذلك وأجل وأكرم، قال: والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به. يضع الله تعالى رحمته في المحل الذي يليق بالرحمة، أما محل لا يليق بالرحمة فلا يضع الله تعالى فيه الرحمة، وإلا يقال: لماذا لا يرحم الله تعالى الكافرين والمشركين ويخرجهم من النار؟ فهم لا يستحقون رحمة الله، هؤلاء عبدوا غير الله وأشركوا بالله وشذوا عن الكون كله، والكون كله يسبح الله، وكذلك من هو دونهم، وكل بحسب عمله. فهذا من تمام عدل الله جل وعلا، أنه يضع رحمته في المكان الذي يليق بها. قال: فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن به على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر وليه وعدوه. ف فما ينفع المجرم أسماء وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنه وأوضع في محارمه وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. فإذا الأمر واضح الآن، حسن الظن حقيقته بحسن العمل، أما حسن ظن بدون عمل فهذا هو الغرور والأماني. قال: ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين. تأمل في هذه الآية، الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل كيف ذكر الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، أعمال عظيمة، وصف أهل هذه الأعمال العظيمة بأنهم يرجون رحمة الله. فيفهم من هذا أن الذي لا يكون عنده جهاد لنفسه ولا يبذل ما يستطيع في طاعة ربه، فهذا لا يصدق عليه أنه يرجو رحمة الله. ثم أيضا قال: وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. إذا المغفرة والرحمة ما تأتي هكذا بدون عمل، فالعمل فضل من الله ورحمة من الله، نعم، ولكن إذا أردت أن يرحمك الله لا بد أن تهيئ نفسك لهذه الرحمة. كيف تهيئ نفسك لهذه الرحمة؟ الاختيار عندك، الله تعالى أعطاك مشيئة واختيارا، تتوكل على الله وتعلم وتوقن أن الفضل لله أولا وآخرا، ولكن تبذل ما تستطيع. فهذا البذل، هذا الاجتهاد، هذا الجد، هذا الحرص دليل على الصدق مع الله، وبقدر ما يكون في قلبك من الصدق الله تعالى ينزل عليك من رحمته. فهذه آيات واضحة تفرق بين حسن الظن وبين الغرور. فالرحمة تكون يعني لمن قام بهذه الأمور. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأيضا كقول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن أراد المغفرة ومن أراد الرحمة فعليه بأسبابها، عليه بأن يتوب إلى الله ويعمل الصالحات. قال: فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند الذي يصر على ذنبه ويقول: الله سيغفر لي، الله سيرحمني، ويصر على ذنبه. فهذا كالمعاند الذي أصر على شهوته وعلى هواه ثم يتعلل بعفو الله، فهذا ليس عنده إيمان صحيح بعفو الله ومغفرته ورحمته. ثم قال معروف الكرخي رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه، أنت الآن حتى في الدنيا لو كان ملك أنت تخالف أمره وتعصيه، يقول لك افعل كذا ولا تفعله، كيف بعد ذلك ترجو من هذا الملك أن يكرمك؟ أتظن أنك إذا ذهبت إلى قصره سيقربك؟ لا، يمكن يطردك من القصر. فكونك أنت لا تقول: لا، أنا ذهبت إلى قصره سيقربني إليه، فهذا من الحمق والخذلان. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عاقبته في الآخرة على نحو من هذا. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالأمر ليس يعني أن يستهين الأمر أن يستهين المؤمن أن يستهين الإنسان بحدود الله وأوامر الله، فالأمر شديد. الله تعالى شرع حد السرقة في ربع دينار، إنسان إذا سرق ربع دينار يعني تقطع يده. فكذلك قال لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. وقيل للحسن نراك طويل البكاء، فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. المقصود أنهم كانوا يخافون الله جل وعلا. قال وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن رحمه الله فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ نجلس مع أناس يخوفوننا، يأتون بأحاديث فيها تخويف، يحدثوننا عن الموت، عن عذاب القبر، عن النار، عن الآخرة. قال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف، هذا أنفع لك. كم الآن الإنسان، نعم رحمة الله واسعة والحمد لله، ولكن أحيانا الإنسان يغفل ويتساهل ويسترسل مع الأماني والغرور، وصلى غفور رحيم، فتجده ربما تفوته الصلوات ويؤخر الصلاة عن وقتها ويفعل ما يفعل من المعاصي والمحرمات تضيع حياته. ما استعد للقاء الله، كم فوت من الصالحات، كم فوت من ليلة ما قامها، كم فوت من يوم ما صامه، ومتكل على سعة رحمة الله. يوم القيامة سيرى الخسارة، يا ليتني قدمت لحياتي. يتحسر على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، لماذا؟ لكان يغلب الرجاء، يقول لا الله غفور رحيم والله سيكرمنا والله سيرفعنا. نعم هذا صحيح، لكن مع العمل، بدون عمل هذا الكلام ما ينفعك. فلا بد أن يعمل المسلم ويجتهد، هذه علامة الخير، هذه علامة حسن الظن، هذه علامة صدق العبد مع ربه. أما أن هكذا يعمل المعاصي ويفتح على نفسه باب المباحات والملذات أو يتكاسل عن الطاعات ويقول الله تعالى رحيم والله كريم، فغدا سيجد الخسارة. والله تعالى قال ذلك يوم التغابن، يوم القيامة الله سماه يوم التغابن، يعني يوم الخسارة، يظهر الغبن، يظهر الخسران، لأنه ما أطاع الله، ما ذكر الله. فهكذا السلف رحمه الله تعالى. فيقول والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ما نقول خاف حتى تيأس من رحمة الله، لا، ما نقول للمسلم أن يخاف من عذاب الله حتى لا ينام الليل وحتى يعني ييأس من رحمة الله فيقنط فلا يعمل الصالحات، لا، بل اجمع بين الرجاء والخوف. وربما كان في بعض الأحيان ربما إذا غلب الخوف يكون هذا أنفع له. الآن كم من الآن من يفوت قيام الليل، لماذا؟ لأنه ما يخاف، لو قيل له هذه الليلة ستموت والله مستحيل أن ينام. أو ربما أخذ غفوة ثم قام كالطير ينتفض ويقوم يصلي بين يدي الله، فلو غلب هذا الباب أحيانا لنفعه، وسيجد الثمرة، سيجد الأمن يوم القيامة بسبب هذه الأعمال الصالحة. هذه الرحمة الحقيقية، هذا من أراد أن يرحم نفسه. فهكذا يكون حال المسلم بين الرجاء والخوف، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالموفق حقا من يعني سار في طريق العبودية بين هذين الجناحين، فسار سيرا مستقيما دائما حثيثا بين الرجاء والخوف. أن الإنسان إذا جمع بينهما يستمر في سيره إلى الله، لكن ممكن يغلب جانب الرجاء في بعض الأحيان فيتكاسل عن الطاعات، وربما يغلب جانب الخوف فيدخله اليأس، فأيضا يترك بعض العبادات ويترك التوبة إلى الله. لا، المسلم يكون وسطا يسير إلى الله تعالى، بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، وهكذا يمضي إلى الله. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة وطويلة في هذا الباب، يعني في الخوف من الله جل وعلا، لعله نقرأ ما يتيسر منها في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.